بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت. ما تقول هل لي مزيد. ومذ الله جل نادى هلموا وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا. وقصارى ذاك النزول صعود فقضى والشفاه منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. تركوه على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود. وعلى العيس من بنات علي وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها يا تعديد. سلبتها أيدي الجفايات حلا فخلا معصم عيون وعطل جيد. وعليها السيايات لما تلوت، وعليها السيايات لما تلوت، خلفتها أساور وعقود، وعليها كم غرد الطير شجوا للثرى فوك أيها الغريد، أتجد السرى وهن نساء ليس يدرين ما السرى ما البيد، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من حياة أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام باللهجة الدارجة والشعر الشعبي، وهو المرحوم الملا علي بن فايز الحجي من أهالي الأحساء الذي توفي قبل نحو 120 سنة، أي في سنة 1322 هجرية. هذا الرجل من مصاديق الآية المباركة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا ارتبط الإنسان بالله عز وجل وبمنهجه وشريعته وعمل له، هذا لا ينفد لا ينتهي، لا ينتهي ذكرا، لا ينتهي أجرا، لا ينتهي عملا صالحا، لا ينتهي ثوابا وجزاء. بينما إذا عمل لنفسه مثلا إلى حدود معينة، يقول القرآن الكريم: ما عندكم ينفد ينتهي، أقصى رصيد عندك هو العمر، والعمر ما هو منتهٍ، كم تريد أن تعمر؟ ذكرنا قبل عدة ليال عن أحد مشايخ المنطقة الذي كان هنا في بلدة تاروت، المرحوم الشيخ علي بن حسن آل موسى المعروف بالشيخ علي آل حسان، مسجده لا يزال قائما. هذا عمر طويلا، على الصحيح كان عمره 105 سنوات، عند كثير من الناس لا 135 سنة. ها هذا الأمر حتى لو بلغ 135 سنة آخر الأمر ينتهي، لكن مسجده يبقى 1000 سنة. ممكن عمله الصالح كذلك، إخلاصه لله كذلك، لا يؤثر فيه الزمان. ليش؟ لأن هذه الأمور المرتبطة بالله عز وجل تكتسب قوتها من الله، عمرها من الله، بقاءها من الله، والله لا يمر عليه زمان. هذا العالم مثال، وما نحن فيه من ذكر هذا الشاعر الحسيني الملا علي بن فايز رحمه الله هو أيضا من هذه النماذج. بداية ما يذكرون في سيرته نحن نعرض إليها، وهي أيضا مما يشير إلى الآية المباركة وتنطبق عليه. أصله كما قلنا هو من الأحساء، من مدينة الهفوف، ولد فيها وعاش بدايات شبابه فيها. كان له كما ينقل صوت عذب وجميل، وفي ذاك الوقت الصوت الجميل والمرتفع النبرة ثروة حسب ما يقولون. ذاك الوقت بعد ما فيها المكبرات والمضخمات وما شابه ذلك، فاللي عند حنجرة قوية وصوت جميل هذا يمتلك استثمار. بس شوف وين يخلي هالاستثمار. طبعا أكو قسم من الناس إلى الآن عنده صوت جميل استثمار، ولكن يروح إلى برنامج غنائي مثلا أو موسيقي حتى يرشح نفسه لكي يكون مغنيا مطربا، هذا عنده استثمار، ولكن أخطأ في استثماره، عند رصيد ولكن أخطأ الموضع الذي يضعه فيه. ومو فقط الصوت، كثير من الأشياء، قوتك العضلية رصيد، قوتك الفكرية رصيد، شهادتك العلمية رصيد، قوتك الاجتماعية رصيد، كل هذه أرصدة، ولكن انظر وين تخليها. ذاك صاحب الصوت يخليها في الحسين، في الدعوة إلى الخير، أو خليها في الموسيقى وفي حفلات الغنائية وما شابه ذلك. هذا صاحب العضلات يخليها في سبيل الخير والصلاح، أو يخليها في الاعتداء على الآخرين والاستعراض عليهم بقوته. هذا الرجل الملا علي في بداية أمره ما كان، كان شابا عاديا، ما راح أصلا وراء طلب العلم وكذا. بعض من ذكرناهم قيل أنه مثلا من بداية عمره راح الحوزة العلمية ودرس على فلان، هذا لم يكن هكذا، وإنما قيل إنه اكتشفته الحامية التركية في الأحساء. كانت البلاد هنا قبل الحكم السعودي الحالي كانت تحت حكومة العثمانيين الأتراك، كانت الدولة التركية باسم الخلافة يخضع لها أكثر بلاد المسلمين، وكانت بلادنا أيضا من ذلك. فكان عندها في كل منطقة حامية عسكرية، وكان أيضا عندها والي يعين عادة من اسطنبول ويدير الأمور، وهذه الدولة تمارس إدارة البلاد كما تمارس أي دولة أخرى. الحامية التركية رئيسها وقائدها مر في ذات مرة فرأى واحد يترنم في الحقل في المزرعة بصوت جدا جميل وعذب وصيت، فاستدعاه وقال له احنا في عندنا بعض الاناشيد بعض الاوراد بعض الاذكار ونريدك ان تنشدها لنا. وبالفعل الاتراك قسم غير قليل منهم يسلكون مسلك الصوفية، حالة التصوف في تركيا موجودة، وعند المتصوف أكوها الأناشيد وأكوها الأهازيج وأكوها الأذكار، فبالنسبة إليهم أن واحد يكون عنده صوت جميل وقوي هذا يناسبهم. قال له تعال احنا نعطيك هلقد أجرة على أن تقرأ لنا هذه الأناشيد في الطابور أو في اجتماع جنود الترك تقرأها لنا. إلى الآن في تركيا في بعض الاحتفاءات ولا سيما ما يرتبط بمدح نبينا المصطفى محمد وفي بعض الطرق غير ذلك ينشدون أشعار ابن الرومي أو غيره. فالمهم بدأ يشتغل عندهم حسب التعبير في هذا. بعدين تم القرار على أنه هذه الحامية الرئيس مالها وعدد من الضباط ينقلون إلى القطيف هنا، و باعتبار سينتقلون عرضوا عليه أن يجي وياهم إلى القطيف. قال لهم أنا عندي أختي وليس لها عائل وكذا وما أقدر أتركها، فأعطوه راتبا جيدا ونفقة لها أيضا تكفيها وتكفي أمثالها، وأنه أنت تقدر تروح وتجي بين فترة وأخرى شاهد. فقبل أن ينتقل معهم إلى هذه المنطقة إلى القطيف. في القطيف استمر على عمله وهو لا يزال شاب حديث السن. في هالأثناء والي القطيف والمتصرف فيها واسمه المرحوم حاج منصور بن جمعة الكويكبي، هاي حسينية بن جمعة اللي تسمعون عنها واللي كانت من القديم موجودة، هاي بناء منصور ابن جمعة. هذا الرجل كان معتمدا من قبل الأتراك العثمانيين كوالي ومتصرف، شخصية إليها مقام رسمي من قبل العثمانيين الأتراك، وكان عنده مكان مهم معروف بالمنصورية في بغداد، في عفوا في القطيف في منطقة الكويكب، أزيل منذ مدة من الزمان وإلا كان مثل مقر حكومي ومجلس للاجتماعات وما شابه ذلك. وهذا إله يعني آثار خيرة، عدد من الحسينيات، عدد من المساجد، بل حوزة علمية أسسها في زمان وجوده. أي حسينية بن جمعة كما قلنا في الديرة أسسها، في القطيف في منطقة الكويكب أيضا حسينية بن جمعة موجودة هناك، في الأحساء أسس حسينية وحوزة علمية، فكان من هذا العمل وهو رجل متدين بحسب ما ينقل في أحواله. فلما سمع حاج منصور بن جمعة صوت هذا بمناسبة من المناسبات كأنه استكثر أن يكون هذا الصوت في أمور عادية أناشيد وكذا، فقال له أنت عندك صوت جيد لماذا لا ترثي الحسين عليه السلام؟ بعد ما سأل أنت من وين؟ قال له أنا من الأحساء. من منطقة من الأحساء؟ قال من الهفوف. من أي عائلة الحج إذن؟ هذا من الإمامية. فقال لماذا لا ترثي الحسين عليه السلام، وبالتالي هم من ناحية مادية أنت مستفيد وأنا حاضر أمشي لك، ومن ناحية أخروية ودينية هالصوت هذا ينبغي أن يكون في رثاء الحسين عليه السلام. فعلا هذا استجاب له، بس قال له أنا ما أعرف هذه الطريقة. قال له أكو أنا عندي خطيب جاي من العراق الآن، وهذا خطابته جيدة، تستمع إليه وتقعد وياه وتأخذ الطريقة منه فيما بعد تبدأ هالمشوار. وبالفعل كان عنده قراءة، وهذا استمع إليها قبل أن يصير ملة، علي بن فايز قبل أن يصبح ملة علي، استمع إليها ولقى في الشغلة حسب التعبير، بل قيل إنه في ذلك الوقت أنشأ شعرا مناسبا لرثاء الحسين عليه السلام. بعد فترة من الزمان طبعا هذه الحامية التركية انسحبت على أثر مجيء مرسول من الرياض لأخذ القطيف باتفاق مع كبارها وأهلها، لا أقل قسم كبير منهم، فانسحبت الحامية التركية وتغيرت الأمور. وهو هذا أيضا منصور بن جمعة رحمه الله، تغيرت الأحوال عليه باعتبار كان من قبل الأتراك، الآن أتراك ما موجودين، فانتهى أمره في قصة مفصلة. فالملا علي بن فايز انتقل من القطيف إلى البحرين، البحرين ذاك الوقت وإلى الآن لا، يعني البحرين على صغر مساحتها إلا أنها تضج بالحركة الثقافية والعلمية والحسينية والخطباء، وأنتم رأيتم أن يعني مثل ملا علي رح يروح ويستقر فيها هناك ويبرز نجمه كخطيب مشهور وكشاعر من شعراء الحسين، يعتبر مؤسسا في بابه لعدد من الأمور سنتعرض إليها. فراح إلى البحرين وبدأ يختلط بالناس، وبدأ يتقن ما كان قد تعلمه في البدايات من قضية المنبر. وتدري الإنسان عندما يمارس ويستمع ويلاحظ ويختلط ويشوف خطباء ويقعد وياهم، بعضهم أعلى منه، بعضهم في مستوى، بعضهم دونه، بالتدريج يبدأ بالتميز والتفوق. ومنذ أن ذهب إلى البحرين لم يرجع، يعني بقي هناك واستقبل استقبالا جيدا، إلى درجة ينقلون هكذا في قصصي كيف صار الإقبال عليه، أنه ذات مرة كان عند أكثر من مجلس في قرى متعددة. وذاك الوقت عندما ذهب ما كانت سيارات موجودة، وإنما كان على الدواب ينتقلون، فخلص من المجلس الأول في قرية من القرى وركب دابته ويجاء إلى القرية الثانية. طبعا تأخر الوقت، افترض ماذا 20 كيلومتر أقل أكثر، والناس لا سيما في تلك الفترات كانوا يأوون مبكرا إلى الفراش وإلى النوم. فلما وصل هذا صاحب المجلس كان متأثر أنه خلاص بعد حتى هو نفسه سكر الماتم وطلع، لأن الناس كلها راحت تنام، وهو أيضا نفس الشيء صنع. فإلى أن وصل هذا ملا علي بن فايز ودق عليه الباب، قال هالوقت الآن الناس راحت ونامت وخلصت، من يجيك الآن؟ قال أنت ما عليك، افتح الحسينية وإحنا نقرأ بما يتيسر وإن شاء الله الثواب مكتوب إليك. ففعلا فتح الحسينية وبدأ يقرأ. كما ذكرنا كان صوته صيتا وقويا، فلما سمع الأطراف أطراف الحسينية، صوت الملا علي بن فايز، بدأوا يخبرون بعضهم بعضا، وامتلأ المكان خلال فترة قصيرة جدا. تصور أنه البلدة كلها راحت تنام، فلما وصل خرجوا من بيوتهم ومن أماكنهم، فصار إقبال قوي عليه. هو صار عنده ميزة غير أنه خطيب، أفيض عليه الشعر، يعني ما كان عنده قدرة شاعرية سابق بهذا النحو. سبحان الله، لإخلاص نيته لسبب أو لآخر تفجر عنده ينبوع الشعر، فأصبح أولا شاعر على البديهة، ما يحتاج يعني يقعد مثلا ويفكر ونص ساعة ياخذ إلى ساعة ياخذ إلى حتى يقرأ القصيدة، لا، كما أنا أتحدث الآن حديثا عاديا هو بإمكانه أن يقرأ شعرا من دون سابق إعداد. وهذا الحقيقة قليل من الشعراء من يستطيع هذه القدرة، أكثر الشعراء يقول لك الآن ما عندي شيء، باشر إن شاء الله منا إلى باشر أفكر في الموضوع وأرسم الصور وأرتب الأبيات وأجيبها إليك. الشاعر اللي على البديهة هو من هذا النوع الثاني، لا، هو قاعد وياك فيقرأ القصيدة كأنه يطلع من جيبه فشيء موجود. طيب، فهذا واحد عنده، صار عنده تميز في الشعر، وشعره سلس سهل، كأنما تقول هذا يسمونه في الشعر وفي الخطابة والكتابة السهل الممتنع، كأنما هذا حكي، ولكن مو كل واحد يقدر يسوي هذا الحكي، تنظيمه وترتيبه والصور اللي فيه، هو كان عنده هذه القدرة، وكان عنده أيضا خطابة جيدة، وابتكر أيضا أطوار إلى الآن يسمى بالطور الفائزي نسبة إليه. قليل اللي ينسب الطور إلى الشخص، عندنا مثلا يقول لك طور بحراني، طور حدي، طور مجاريد، طور كذائي، طيب، لكن طور ينسب إلى الشخص، إلى ابن فايز، هذا الموجود، بينما سائر الشعراء لا نجد هذا الأمر بالنسبة لهم. عندنا الطور اللي تقرأ فيه عادة قصائده يسمى بالطور الفائز في الرثاء. فاستمر على هذا، حصل إلى توفيق كبير. المرحوم ملا عطية الجمري تحدثنا عنه في ليلة مضت، وهو من أعاظم الشعراء حقيقة في رثاء الحسين باللهجة الدارجة والشعبية، لكنه يثني ثناء كبيرا على ملا علي بن فايز، وملا علي سبقه قليلا في الزمان، لكن المرحوم الملا عطية يثني عليه ثناء كبيرا، مع أنهما كما يقولون فرسان في مضمار واحد، بس لما واحد يقرأ كلامه كأنما يريد أن يقول هذا أستاذ الفن. وهذا أيضا من تواضع الملا عطية رحمة الله عليه في هذا الجانب. زين، هذا إلى الآن نحن بعد 120 سنة من الزمان نذكره على هذا المنبر، وتحفظ قصائده، كبار الخطباء يحفظونها كما ذكرنا في ليلة مضت عن الملا عطية وشعره، أيضا هذا نفس الشيء، من كبار الخطباء القدامى مثلا الشيخ عبد الزهر الكعبي، عندما يسمع الإنسان لخطبه ومجالسه يجد فيها أثر واضح للطور الفائزي وللشعر الفائزي أيضا، لأنه بعض الشعراء اجوا فيما بعد مثل ملا عطية رحمة الله عليه وغيره، وكتبوا أشعار قدامها مكتوب وهذه على طور الفائزيات. الألفاظ مالت هذا الشاعر، ولكن الطور مال طور ابن فايز. طيب، فأنت تجد مثلا هؤلاء الخطباء، شيخ عبد الزهر الكعبي، شيخ هادي الكربلائي، شيخ مرتضى الشاهرودي حفظه الله من الخطباء المميزين، شيخ الوائلي رحمة الله عليه، والشيخ الوائلي ينتقي انتقاء جيد في رثائه رحمة الله عليه، مع ذلك تراه أيضا في قسم من مجالسه يستفيد من هذه القصائد التي أنشأها الملا علي بن فايز رحمة الله عليه. زين، وهذا يبقى، يعني هذا الكلام بعد 120 سنة على وفاته. لو فرضنا أن هذا الإنسان بقي على قضية أنه ينشد للحامية التركية، هل كان أحد يعتني به؟ الآن أنت لو تروح تدور في الوثائق التركية من كان قائد الحامية التركية ذاك الوقت، قد لا تجد اسما له، وهو المؤجر ماله، وهو اللي بمثابة رب العمل، أنت قد لا تجد اسما له ولا رسما في وثائق أولئك، فضلا عن عامة الناس، ولعله قسم من ممن هو حاضر ما يدري عن قصة الحامية التركية، ولا يعرف وين كانوا، ولا أنه كانوا موجودين في الأحساء ولا غير ذلك، أصلا لا تعرف أخبارهم ولا آثارهم، فضلا عن أن الإنسان يترحم عليهم أو يذكرهم بالخير. لكن رجل هذا الفاصل بينه وبين ماضيه هو تغيير الاتجاه، هذا الصوت نفس الصوت، لكن مرة يكون في الاتجاه اليسار ومرة يكون في اتجاه اليمين وفي مدح الطيبين من آل محمد. هذا كما قلنا يشير لنا إلى أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا تقول أنا ما عندي شعر، ما عندي قدرة شعرية، ما عندي صوت، ما شاء الله إمكانيات أن يوجه الإنسان طاقاته لكي تكون مما عند الله سبحانه وتعالى وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بإمكان الإنسان أن يصنع ذلك وأن يستمر عليه، وآنئذ ينال الثواب الخالد والدائم. أنت عندك أشياء قد لا تلتفت إليها، فكر ولنفكر جميعا كيف نجعل هذه الأشياء التي عندنا مهما كانت قليلة ومهما كانت محدودة أن نجعلها في اتجاه خالص لله. طبعا احنا ما نقدر نتخاطب مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى له ممثلين وله شعائر، مسجد بيت الله والكعبة بيت الله وأعمال الخير سبيل الله وأئمة الهدى أولياء الله، هذه جعلهم قدامنا، ونستطيع من خلال عملنا في اتجاههم أن نجعل كل هذه الأمور لله عز وجل، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. لكن هذا لأجلنا ولأجل بقائنا وبقاء ذكرنا وبقاء أجرنا وخلودنا في الجنة إن شاء الله، جعل لنا هذه الطرق الملا علي بن فايز رحمة الله عليه. هذه المسيرة التي سار فيها من كونه منشدا بسيطا في حامية تركية إلى مجيئه كأجير في نفس الغرض، إلى تحوله، وهذا هم ترى من الأمور اللي فيها فائدة أن هذا المرحوم منصور ابن جمعاء ربما لولاه لما غير ابن فايز اتجاه، ربما لذلك لننتبه ونلتفت إلى قوة التحريض على الخير والاقتراح في العمل الصالح. تشوف فد إنسان مثلا عنده إمكانية أن يعمل عملا خيرا، اقترح عليه، لا تقول هو يدري، أكيد هو قالوا إليه قبل هذا الحكي، لا، أنت قل له، شجعه، حرضه على الخير، فقد تكون كما كان المرحوم منصور بن جمعة للملا علي بن فايز. قلت ربما، نحن لا نعلم كيف كانت تسير الأمور، ولكن ربما لو لم يحرض هذا الرجل ملا علي بأن يغير اتجاه صوته إلى أن يكون خادما لأهل البيت عليهم السلام، وأن يكون في رثاء أهل البيت، ربما بقي منشدا من المنشدين، وانطوى ذكره وانطفأ أمره بمجرد انتهاء التعاقد معه، لكن ارتبط بأهل البيت عليهم السلام من خلال هذا، فأفاض الله عليه شعرا، وأفاض عليه ذكرا، وأفاض عليه أجرا. نسأل الله أن يصنع بنا جميعا ما صنع به من اللطف والكرامة. هناك القصائد الكثيرة المشهورة للملا علي بن فايز رحمه الله، والتي بعضها أحيانا يقرأ ويحفظ من دون أن يعرف أن هذا هو للملا علي بن فايز آل الحج من أهل الأحساء رحمة الله عليه، ولعل بعضكم يحفظ هذه القصائد ومرت على سمعه وذكره. من ذلك القصيدة المشهورة التي قل أن يخلو منها الذكر في ذكرى شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وقيل إنها أول قصائده في عندما أنشدها، يعني عندما سمع ذلك الخطيب العراقي في مجلس منصور ابن جمعة انبعث في نفسه هذه القصيدة التي تحتوي على ذكر الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين عليه السلام، وهي المعروفة: نوحي على الأولاد يا زهر الحزين، في كربلاء واحد واحد في المدينة. هو طبعا الطور مالها يحكمها هكذا يقرؤونها: اتفرقوا عني شصار الشمل تبدي، واحد من جعيد قضى واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد قبر الحسن يميك وقبر حسين وين، نصبا يا زهر اليوم في بيتك بالدار، ناصبها غريب الغاضري، وانتي يا زهراء بالصفايح مكتفي. وهكذا ايضا قصيدته في الحسين عليه السلام، اللي ايضا مشهورة ومعروفة بين الناس، وقل ان يخلو منها منبر، وقل ان تملها او تمجها الاسماع كما يقرأها الخطباء في كثير من الأحوال: هنوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحك على المسموم لا نوحك، ها آه نوحش على المسموم لا نوحش كأني بها تنادي أنا قلبي رماني بالرزايا بكل غا شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظم علي لون عناعي أنا أبكي على أولادي ضحايا بيوم لنصب عليهم ما تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور كل المصايب هونتها مصيبة حسين لماذا يا أيها الشاعر كأن مصيبة الحسين قد جمعت مصائب أهل الكساء مصيبة الزهراء في رض ضلعها ومصيبة أمير المؤمنين في ضربه بالسيف ومصيبة الحسن الذي سم وكانت بعض السهام مسمومة عندما رميت على أبي عبد الله الحسين وزاد على ذلك أن أحرقت خيام أبي عبد الله وشردت النساء والأطفال عندما نادى اللعين علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين جاءوه بقبس من النار فأحرق جانبا من المخيم فاضطرمت الأخبية وفرت بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء والنار تحرق ذلك المخيم حتى خرجت بعض الأطفال هائمات على وجوههن قيل كان منهن يتيمة للحسين اللي صورها ابن فايز يقول طلعت يتيمة مروعة من خيمة حسين كل من تلاقي تناشد يا درب الغريب شافت لعين وقال ردي يا حزين درب الغريب وينك وين توصلين ودرب الغريب وينك هالبر الاقفر كيف بالله تقطعينه ردي الخيمة يا يتيمة لا تضيعي ودرب الغريب بينيش وبين شد الرحال وانتي يتيمة وما إليك معروف رجال قالت تردوني وسمعوا ربي ايش قال في محكم القرآن في عمّ وياسين قال أرباب الخبر عندها عثرت ووقعت إلى الأرض، قالت له أنت لنا أم علينا؟ قال لا لكم ولا عليكم. قالت له هل تعرف طريق الغري؟ ماذا تصنعين به؟ قالت أخبرتنا عمتي زينب أن قبر جدي علي بن أبي طالب، هذا حلال المشاكل الذي ينخى في المصاعب، أن قبر جدنا علي هناك، أنا أذهب إليه وألوذ به. قال لها طريق الغري بعيد وأنت وحيد، إلى أين ترجع؟ رجعت إلى جنازة أبيها على الرمضاء، ألقت بنفسها عليه، برضاياك لو رغم عليك، أنا يجرني العدو من بين يديك، أصراخ ودير العين لك، أنا أدري بحميتك ما تخليك معذور، يا الحزة وريدك. وعليها السياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم، ولا سيما المرحوم الحاج حسن الدعبل وأبنائه، ولجميع المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.